بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ في إطار حديثنا عن النظام الأخلاقي وعن موضوع القربة والقرابة والجوار وموضوع صلة الرحم من خلال كلمات علي عليه السلام والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتاب الله، وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث يعني على من نصل، هل نصل أرحامنا فحسب؟ هل نصل أهل ديننا فحسب؟ أم أننا نصل من كان غير مسلما؟ وأشرتم في الحلقة السابقة إلى أن الإسلام دعا إلى الصلة مع الناس لأنه يمثل حالة انفتاح على الجميع، ولابد من أن يعني نعيد السؤال بطريقة أو بأخرى، هل يجب أن نصل من قطعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخلق الإسلامي يقول: نعم علينا أن نصل من قطعنا، وأن نقطع القاطع هذا أمر لا يحبذه الإسلام، أن نقطع صلة الشخص الذي يقطعنا. لماذا؟ لأنه لو أن الغير ترك القيام بتكليفه فهذا لا يسقط عنا التكليف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الشخص القاطع لو عاملنا قطيعته بالمثل بالقطيعة فهذا سوف يزيد الموقف تأزما ويزيد الشقة اتساعا، بينما لو عاملنا إساءته وقطيعته لنا قابلناها بالإحسان بالصلة فهذا سيكون له تأثير على المدى عاجلا أو آجلا على هذا الشخص، وربما عاد عن غيه وعن تماديه ورجع إلى رشده.
على طريقة كلام الإمام علي، عاتب أخاك بالإحسان إليه.
نعم، ورد شره
بالإنعام،
بالإنعام عليه. ولهذا ننقل هنا لا بأس بعض القصص والروايات التي وردت عن الأئمة من أهل البيت في هذا الشأن. ففي الحديث عن الإمام الصادق: إن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي، يعني عدوان وظلم لي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم؟ هذا السؤال. قال صلى الله عليه وآله: فإذا يرفضكم الله جميعا. إذا أنت رفضتهم كما رفضوك وقطعتهم كما قطعوك فسوف تطردون جميعا من رحمة الله.
حالة العداوة لابد أن تكون مرفوضة من الله.
قال الرجل: إذن فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرة. هذه خلق الإسلام في التعاطي مع الأرحام، وأيضا هذه الأخلاق نجدها أيضا في التعاطي مع الآخرين. فإذا القاعدة الإسلامية هو ما لخصها لنا النبي في كلمة مختصرة وردت عنه، يقول: لا تقطع رحمك وإن قطعك، لا تقطع رحمك وإن قطعك. نعم، يبقى هنا يمكن سؤال في الحقيقة، أنه لو كنت أنا أذهب إلى الرحم فهو يشتمني، يسبني، يطردني من بيته، ربما يظلمني، يضربني، فهنا ما العمل؟ هل يجب علي أن أزوره والحال هذه وأتحمل الشتائم؟ الجواب: كلا، يمكن يعني أن أتبع أسلوبا في الصلة أتلافى به الإساءة إلى كرامتي.
نعم، من خلال الاحتكاك غير المباشر.
نعم، ممكن أرسل له رسالة، يذهب شخص إليه فبقول له أنا بحملك أماني، سلم لي على قرابتي فلان، أتصل به تليفونيا، أبعث له رسالة. هذه نوع من الصلة، هذا يكفي. إذا أنا ما عم يتقبلني، يمكن عندي ابني بيتقبله، ببعث له ابني بيروح بيسلم عليه وبيقول له والدي بيسلم عليك وهكذا.
إذا عرفت أن الصلة المباشرة سوف تؤدي إلى مشكلة،
سوف تؤدي إلى مشكلة. فهنا يمكنك أن لأن الصلة كما ذكرنا يمكنك أن تختار الأسلوب المناسب والأنجع، لأن أساليب الصلة ليست محصورة في أسلوب واحد، متعددة ومتحركة كما أشرنا فيما مضى. وفي هذا السياق أيضا نجد قصة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه القصة تقول أن شخصا من أقرباء الإمام الصادق، يبدو أنه كان هناك يعني سوء تفاهم بينه وبين الإمام، وأن هذا الرجل يعني وصل الأمر به ربما إلى أن يحمل حقدا على الإمام الصادق. فماذا فعل؟ ماذا قابله الإمام؟ تقول الرواية، لأنقل نص الرواية، تقول: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين، يعني الإمام الصادق هو جعفر بن محمد بن علي، فربما هذا الرجل يعني إذا صح التقدير يكون عم للإمام الصادق عليه السلام، أعطوه 70 دينارا. يقول الراوي: قلت له: أفتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ يعني كان ربما يريد أن ينحرك لو استطاع يذبح. فقال الإمام: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: أما سمعت قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ إذن شوف الإمام حتى وهو في سكرات الموت كان يتذكر هذه القضايا ولا يغفل عنها، أن يصل من قطعه من الأرحام. لهذا إذن القاعدة: نعم، أن نصل من يقطعنا، وأن لا نرد إساءته إلينا بالإساءة، بل بالإحسان إليه والعفو عنه.
ولعل في بعض حتى الآثار يعني المنسوبة للسيد المسيح عليه السلام أنهم يعني فيما معناها أنكم تصلون فقط من يصلكم، أو ليس العشرون يفعلون ذلك. إن الأصل في موضوع الصلة أن لا يصل القريب والرحم فحسب، بل أن يكون يعني تتسع للناس، والدين واحد على كل حال. سمعت شيخ، يعني لو انتقلنا من هذا السؤال إلى موضوع آخر، إلى شيء يمكن يفترض أن يكون له خصوصية في التعاطي مع يعني مع الآخر، ألا وهي العلاقة، يعني علاقة الشخص مع الوالدين. يعني هل جعل الإسلام من خصوصية معينة للعلاقة مع الوالدين، أو كيف تعامل القرآن والإسلام بشكل عام مع هذه المسألة؟
لا ريب أن الوالدين من بين الأرحام لهما خصوصية مميزة. طبعا إذا كانت صلة الأرحام واجبة وقطيعتهم محرمة، فيأتي على رأس الأرحام يأتي الوالدان، الأب والأم. وطبعا القرآن يشير إلى أن الوالدين هما من الأرحام، في بعض الآيات تشير إلى هذا المعنى، مثل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية تتحدث عن الميراث، والوالدان كما نعلم ممن يرثون من الولد، فبالتأكيد لهما خصوصية. وعندما نقول للوالدين خصوصية، فإننا نقصد بذلك عدة قضايا. أولها لزوم أو استحباب الإحسان إلى الوالدين، هذا من جهة. لكن قبل ما أسترسل أقول: خصوصية الوالدين تنبع من أنهما السبب في وجود هذا الولد ومجيئه إلى هذه الدنيا
واستمراريته،
وأيضا هما أكثر من تحمل عناء وتعبا في تربية هذا الولد، سيما الأم. من هنا من الطبيعي جدا أن يكون لهما خصوصية من بين الأرحام. ولهذا نجد القرآن في العديد من الآيات يوصي بالوالدين، وتأتي العبارة المتكررة في القرآن: وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه الآية تنبض بالرحمة تجاه الوالدين بالعاطفة. نعم، أولا دعت، لاحظ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بعد عبادة الله سبحانه وتعالى ماذا يأتي؟ تعليم الثاني الإحسان إلى الوالدين، ثم تضيف وتشير إلى أمر في يعني بالغ الأهمية، وهو أن الوالدين متى يحتاجان إلى العاطفة؟
عندما يكبران.
متى يحتاجان إلى العناية إلى الإحسان؟ عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هاي كلمة الأف اللي هي كناية عن التضجر. كما لم يتضجر الوالدان من حملك ومن تنظيفك ومن تغسيلك ومن إزالة الأوساخ عنك وأنت صغير، فعليك أن لا تتضجر من الإحسان إليهما إذا أصبحا في حالة الهرم والشيخوخة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أي رائعة، لأنه الله سبحانه وتعالى كما نعلم لا يريد للمؤمن أن يكون ذليلا، دائما يدعو الإنسان المؤمن أن يكون عزيزا. إن الله فوض إلى المسلم أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه إلا في التعاطي مع الوالدين، أرده أن يكون ذليلا. لكن طبعا مش ذل الانسحاق، ذل الرحمة، أن تتواضع للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن مذلة هنا مش مذلة يعني الانسحاق الشخصية أمام الوالدين، لا، هو ذل الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني تذكر وأنت تلاحظ والديك في حالة الكبر، تذكر ماذا؟ أنهما ربياك وأنت صغير، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
يعني سمعت شيخ، لو قطعتكم هنا أنا أريد أتسأل، يعني السؤال قد يكون طبيعيا في هذا المجال، من الواضح جدا أن الإسلام يحرص على تقديم هذه العاطفة وهذه الحميمية للوالدين في العلاقة وفي الاحترام وما إلى ذلك، ولكن البعض يمكن يذهب في هذه العاطفة بعيدا. صح، البعض لا يحترم هذه العلاقة التي لها شيء من القداسة يعني بالوالدين ولا يعطيها حقها، ولكن البعض الآخر قد يذهب بها يعني مذهب متطرف إذا صح التعبير، يعني على طريقة مثلا يرضى الله ورضى الوالدين، والبعض بيفهمها كعدنه للوالدين فعلا يعني خصوصية تشريعية صارت، يعني وكأنه الوالدين هن يعني رضى الله مرتبط برضى الوالدين. يعني في بعض المواقع، هو السؤال الطبيعي هنا، يعني عندما يعني يفترق رضى الوالدين عن رضى الله، عندما يكون يعني التقارب من بعض المواقف التي يطلقها الوالدان يعني تقربا من الباطل مثلا، فهنا لابد من توضيح هذه العلاقة، يعني هذه الخصوصية.
هذا سؤال في محله، قبل الإجابة عليه اسمح لي أن يعني أشير إلى نقطة، أنه عندما ندعو نحن إلى الإحسان بالوالدين، ما المراد بالإحسان؟ على ضوء ذلك نصل للإجابة على سؤالكم بشكل منطقي. ما هو الإحسان؟ نترك الإجابة للإمام الصادق عليه السلام، فإنه على ما روي عنه في تفسير الآية التي تلوناها قبل قليل يقول أن السائل سأله وبالوالدين إحسانا ما هذا الإحسان؟ فقال عليه السلام: الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. أليس الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ إذن الإحسان، قول الإمام الصادق، أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه. مفترض أن تبادر قبل ما يطلب منك، عندما ترى أن والدك أمك بحاجة لشيء أن تبادر. ثم يضيف الإمام وهو يشرح الآية، يقول: أما قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يفسرها الإمام يقول: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك. يعني قد لا يبرر للأب أن يضرب الولد، لكن لا ينبغي للولد أن يرد ضربة أبيه بضربة مثلها، لا، يقول: إذا ضرباك ما تنهرهما، فاصبر وتحمل،
ارحم تعبهما،
ارحم شيبتهما، ارحم جهدهما، ارحم صحتهما إذا كانا شيخين عاجزين، تذكر كما أشرتم تعبهما عليك، ولا تنهرهما إن ضرباك. ثم يضيف الإمام ويشرح: وأما قوله وقل لهما قولا كريما، قال عليه السلام: إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم. وأما الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كيف يفسرها الإمام عليه السلام؟ يقول: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، يعني ما تنظر نظرة فيها شزر وغضب، لا، انظر نظرة الرحمة. في بعض يعني بيعبس بوجه والديه ويحدق النظر بهما بنظرة يعني يبين عليها الانزعاج، لا، يقول: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما، يعني حاول أنه يبقوا دائما أمامك. إذا كان نحن مطلوب منا الإحسان، فمن هنا أنا يعني أرى من ضروري أن نوضح أن الواجب إذن علينا تجاه الوالدين هو الإحسان، أن نحسن الصحبة، أن لا نؤذيهما، لا أن طاعة الوالدين واجبة.
نعم، هذا
الإنسان بس يصير بالغ ورشيد وعاقل وله حرية وله يعني سلطنة على نفسه، ومن حقه أن يفعل ما يحلو له مما أباحه الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول أن بعض الأهل يعني يريدون أن يفرضوا على أولادهم طريقة معينة في الحياة، في الأكل، في الشرب، في اللباس. ابنه شاب، بقول له بدك تلبس هذا اللباس، بدك تدرس هذه الدراسة، ممنوع تتخذ هذا الموقف. هذا هون مش واجب هون الإطاعة الوالدين. نعم لا يلزمني إطاعتهما، لكن أردهما برفق، لا يعني أؤذي شعورهما، أحاول أن أقنعهما. أذية الوالدين محرمة. ففرق إذن بين وجوب الطاعة وبين وجوب الإحسان. إطاعة هي لله سبحانه وتعالى، ولمن أمر الله بطاعته، والله لم يأمرني بإطاعة الوالدين، أمرني بأن لا أؤذي شعورهما، أمرني بأن لا أن أبرهما، أن أحسن إليهما. ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وآله: الصلاة في وقتها أو على وقتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. وفي حديث آخر عن النبي يشير إلى ما يتردد، يعني ما يتردد على ألسنة الناس من أن رضا الله من رضا الوالدين، يقول: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. يعني يريد أن يقول هذا الحديث النبوي الشريف أنه إذا سخط عليك والدك فيسخط الله، فإنك تسخط الله، لأنه
المفترض أن لا
يسخط عليك،
أن لا يصل الأمر إلى حيث
إلى أن تسخط الوالد. هذا يعني ما يعني يشير له النبي، وهذا ما أوضحه لنا الإمام الصادق عليه السلام، أنه بر والديك. يقول: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. أي جميل، وهي نقطة مهمة نحن من أولى لبعض الشباب والرجال الذين يسيئون إلى آبائهم بمحضر أبنائهم. كيف ابنك أنت هذا بدك تتأمل منه بعدين أنه يحترمك وأنت لا تحترم أباك، وهو يراك أنك تسيء إلى أبيك؟ يقول: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. أما الإمام الرضا سلام الله عليه فيقول: بر الوالدين واجب. فإذا من خلال سؤالكم أقول: الواجب هو بر الوالدين مش الطاعة. نعم كما قلت تحرم الأذية، لأن الأذية هي مخالفة للبر والإحسان. ويقول الإمام الصادق وهو يحدثنا عن أذية الوالدين، عن عقوق الوالدين، يقول: أدنى العقوق أن تقول لهما أف. أدنى العقوق، عقوق الوالدين، هذا محرم. ولو علم الله، شوف هاي، يقول: ولو علم الله سبحانه شيئا أهون منه من قول أف لنهى عنه. يعني هاي نهي عن أدنى، لأن كلمة أف هي تعبر عن التضجر والتبرم بالوالدين، يعني هذه مش مفترض تصدر منك. فهذا ما نريد أن نشير إليه، العقوق محرم، العقوق الأذية، يقال كما يقول النبي: يقال للعاق اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك، اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك.
طبعا العاق في يعني في من حيث أنه يعق الوالدين ويعق طاعة الله من هذا الباب،
هو
يعني
عقوق الوالدين هو تمرد على الله، لأن الله أمرك بأن تبر والديك. العقوق يقابل البر والإحسان، يعني لا تعاملهما بالحسنى، ترفع صوتك عليهما، ربما والعياذ بالله يصل الأمر بالبعض إلى ضرب الوالدين، هاي أكبر العقوق. والله سبحانه وتعالى نهى عن كلمة أف، فما بالك بما هو دونها. والإمام الصادق عليه السلام يقول: عقوق الوالدين من الكبائر. شو الكبائر؟ يعني التي أوعد الله عليها بالنار. ثم يستدل الإمام من القرآن على أن عقوق الوالدين من الكبائر، يقول: لأن الله تعالى جعل العاقة عصية شقية. هذا في إشارة إلى ما ورد عن لسان نبي الله عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالجبار فهذا عيسى عليه السلام يحمد الله أنه الله سبحانه وتعالى جعله بار ولم يجعله، والجبار الشقي يعاقب عند الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا على مستوى الإحسان وعلى مستوى الطاعة. هناك عنوان يمكن يتحدث به البعض عن موضوع البر بالوالدين حتى في أعقاب الحياة، يعني بعد موتهما، يعني هل هناك من إطلال على هذا الموضوع؟
نعم، كما أن عقوق الوالدين محرم في حال الحياة، والبر بهما واجب في حال الحياة، فإن العقوق قد نتصوره حتى بعد الممات، كما أن البر بالوالدين يمكن تصوره حتى بعد الحياة. نعم. أما بالنسبة للبر بهما بعد الموت، فهذا ما أشار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه رجل وسأله أنه: هل يمكن أن أبر والدي بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. هم كانوا عاطين عهد، فأنت بتنفذ هذا العهد. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إذا بيك عنده صديق، فمن برك بوالدك أن تكرم صديق والدك، أن تنفذ عهوده وصيته، تترحم عليه، تستغفر له كلما ذكر، تزور قبره، تقرأ لي له القرآن، تتصدق عن والديك، هذا بر بالوالدين. وفي رواية جدا رائعة عن الإمام الباقر عليه السلام يشير فيها إلى أن الإنسان ربما كان في حال الحياة بارا بوالديه، فإذا ماتا كتب عند الله كتب عاقا بهما. ورب شخص آخر على العكس كان في حال الحياة عاقا، فإذا ماتا فعل بعض الأفعال فيكتب عند الله في سجل البارين بآبائهم. كيف هو ذلك؟ يقول: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عاقا.
لأنه بده يتواصل معهم، يعني حتى بعد الصلة
في شيء عليه دين، لازم تسد الدين، تستغفر له، تذكره. وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما. وهذا كثير، أنه شخص مش مبالي، لكن بعد ما يموت والدي بيشعر بهزي بصدمي، فبيتذكر، بيشعر بأليم الفرقة، ويعني يصبح أمام أمر الواقع، فبصير يعمل الخير ويهدي لوالديه، يكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا مات قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله سبحانه وتعالى بارا بوالديه. لهذا نعم، إذن عملية البر يمكن أن تتواصل إلى ما بعد الحياة، أعني إلى حالة الموت، وأيضا عملية العقوق يمكن أن تتواصل إلى حالة الموت. لكن هنا يعني لابد أيضا أن أعود إلى مسألة لأذكر حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع العقوق. العقوق قلنا أذية الوالدين، عدم البر بهما، قلنا إذا الرجل نظر إلى والديه بحدة يعتبر عاقا، إذا نظر إلى والديه يقول النبي من نظر إلى والديه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له، لم يقبل الله له صلاة، لم يقبل الله له صلاة
حتى في حال ظلمهما تجاهه.
نعم، وحتى بدك تنظر لهم. ومن هنا بدي أوصل لنقطة أنه يعني البر بالوالدين إذا مطلق ما له حدود، سواء كان الوالدان عاقين بارين هما قائمان يعني قائمين بحق الولد أو غير قائمين، مؤمنين أو غير مؤمنين، كانا من المسلمين أو من غير المسلمين. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن بر الوالدين واجب ولو كانا مشركين، وهذا ما أشار له القرآن، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لازم حتى لو الوالدين شو عملوا، يعني طلبوا منك أنك تشرك بالله، يعني هم لابد من يطلب من ابنه الشرك لابد أن يكون غير، لابد أن يكون مشركا، فمع ذلك ما تكسر خاطرهم، ما تطيعهم. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق
في معصية
الخالق، ولكن عليك أن تبرهما وتصاحبهما. وهذا هو حديث الإمام الرضا، بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الخالق.
يعني بقي في جعبة سماحة الشيخ في هذا الإطار سؤال، يعني في الجو نفسه، يعني عندما نتحدث عن خصوصية للوالدين،
نعم،
أليس هناك من خصوصية معينة للأم؟ يعني لاحظنا نحن في النصوص الإسلامية في أحاديث الرسول دائما يعني هذا التأكيد على أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
صحيح.
يعني قد يكون السؤال طبيعيا هنا عن خصوصية الأم.
بالتأكيد، لأن الأم أكثر معاناة وتحملا للأذى من الأولاد، أكثر معاناة من الأب. الأمومة تظهر في جسدها، في معاناتها، في حملها، في رضاعها، بينما الأب لا يشعر بثقل الأبوة بهذا الحجم. طبعا هو يعاني، يتحمل، ربما يتعب ويسهر ويكد ويعمل لأجل أن يطعم ويربي ويعلم أولاده، لكن لا يرقى جهد الأب رغم أهميته إلى جهد الأم. ومن هنا كانت الوصية الأساس من القرآن بالأم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه
وهنا على وهن
كرها ووضعته كرها. وفي آية أخرى وردت في القرآن الكريم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبتشوف يعني الله سبحانه وتعالى من خلال هاتين الآيتين أوصى بالإحسان بالوالدين، ثم ذكر خصوصية للأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني الحمل أتعبها والوضع أيضا أتعبها، حملته أمه وهنا على وهن، يعني تعب في تعب. فلذلك كان من هنا كانت خصوصية الأم. وكما أشرتم جاءت الكلمة المعروفة والشهيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا به بعض الأئمة من أهل البيت عليه السلام، أنه جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله من أبر؟ البر والإحسان لمين؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. فأوصاه ثلاثا بأمه، ثم في الرابعة أوصاه بأبيه. وهذا يعني كان منطلق حقيقة لبعض الفقهاء أن يقول أنه يجب على الولد الأكبر، في فتوى معروفة عند الفقهاء أن الولد الأكبر يجب أن يقضي ما فات والده من الصلاة وكذا. بعض الفقهاء وسع قال يجب أن يقضي ما فات والده وأمه، بل يقول أن القضاء عن الأم بطريق أولى، لأننا نعلم أن الوصية في الإسلام بالأم أكثر من الوصية بالأب، ولهذا كما يقضي الولد عن أبيه فلا بد أن يقضي عن أمه. وفي يعني قصة أخرى تروى عن أحد الصحابة أنه جاء إلى الرسول، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أنه أنا مثل ما بيعبروا اليوم نجس المرسي، ما تركت
قاطع المرسي،
قاطع المرسي أحسن، ما تركت معصية إلا وفعلتها، ما تركت قبيحا إلا وقد عملته، فهل لي من توبة؟ شو توبتي؟ فقال له النبي: هل من والديك أحد حي؟ قال: أبي. نعم في بي حي. قال: فاذهب فبره، أحسن إليه. النبي عم يعتبر أنه هاي جزء من توبة هذا الشخص، هاي توبته، أنه بر والديك هاي تعتبر
يعني إحدى كفارات الذنوب العظام، أن يبر،
أن يبر الإنسان
والديه.
نعم والديه. فيقول: فلما ولى الرجل قال الرسول: لو كانت أمه. شو يعني لو كانت أمه؟ يعني لو كانت أمه هي الحية لكان بره لها أبلغ وأعظم في توبته من بره لأبيه. قال: لو كانت أمه حية. يعني هذا أنه يريد أن ينبه على أن البر بالأم أبلغ وأقدر، يعني أفضل عند الله سبحانه وتعالى من البر بالأب. وطبعا يعني أنا هنا أرى أن أشير إلى قضية أن بر الوالدين له دور اجتماعي، وكما قلت الإنسان الذي لديه أسرة وينجب الأولاد عليه أن يعلم أولاده على أن يبروه، على أن يبروه من خلال
بره
لوالديه. وعلينا أن نعلم بأن العقوق له آثار سيئة اجتماعية مدمرة تفكك الأسرة، وله أيضا آثار أخروية تؤدي إلى سوء العاقبة. ومع الأسف فإن العقوق الوالدين، الأذية الوالدين، التخلي عن الوالدين قد انتشر بيننا، وجاءنا من بعض، ربما ما أدري، تأثرنا ببعض الثقافات والحضارات الأخرى، حتى صار بعض المسلمين إذا كبر والده أو والدته بيأخذوا إلى بعض
مأوى العجزة،
إلى مأوى العجزة، مع أنه مع أن هذا الأب
إذا أخذوا يمكن مرات يتركه،
ممكن يتركه للموت، مع أن هذا الأب ربما يكون في أخذه إلى هذا المأوى تعجيل في موته والقضاء عليه، لأنه ربى وتعب وسهر على ابنه، فكان جزاؤه في آخر العمر أن يجد ولدا صالحا يحضنه، وإذا بابنه يتخلى عنه، هي كارثة. ومن هنا يعني جاء في الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام يقول: العقوق، عقوق الوالدين، يعقب القلة ويؤدي إلى الذلة. هذا أثر من يعني وضعي من آثار العقوق، عقوق الوالدين.
الحديث مع الشيخ، وأنا كنت أستمع إلى كل هذه التعاليم، يعني كان هناك يعني من سؤال هيك يراودني: هل هذا هو دين الإرهاب؟ يعني الدين الذي يعمل على أن لا يترك من مجال للرحمة أو للبر أو للصلة إلا ويحض عليه، ولا يفسح في المجال لكلمة أف، يعني لأنه هذه المنظومة الكبيرة عندما تبدأ من البيت، يعني من الأم، من الوالدين، من هذا الحضن الصغير، لابد أنها تشتغل على الحضن الكبير، إذا صح التعبير.
هل هذا هو؟ لأن الرحمة سياسة عامة في الإسلام، تبدأ من الوالدين، تنتقل إلى الزوجة. قرأنا بالنسبة للوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في شأن الحلقات الزوجية أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة مطلوبة أيضا مع الجيران، وقد تكلمنا بشكل مفصل مع الأرحام، وتحدثنا عن كيف لابد الإنسان أن يبر أرحامه ويحسن إلى أرحامه. الرحمة لابد أن يمارسها الإنسان مع الأولاد، الرحمة لابد أن يؤديها الإنسان ويقوم بها اتجاه كل مسالم، لأن من لا يعني يرحم لا يرحم، كما ورد في بعض الأحاديث. الحاكم عليه أن يسير على أساس الرحمة، كما جاء في وصية الإمام لمالك أنه قال له في وصيته في المعروفة أنه عليك أن ترفق بالرعية، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك بالخلق، واخفض جناحك يعني للرعية وارفق بالرعية. هذا فالرحمة سياسة عامة. وعلى كل هذا القرآن قدم لنا النبي بأنه رحمة للعالمين، المؤمنين قدمهم على أنهم رحماء بينهم، لكن مع الأسف المشكلة أن غياب الرحمة من بيننا، ثقافة الرحمة تغيب. لماذا؟ في جزء من السبب منا، وفي جزء ربما يحمل علينا
تشويه.
لأن الإعلام الآخر يريد أن يعكس فقط الصور السلبية في واقعنا، وإلا فكما قلت لدينا من الصور الإيجابية والمشرقة التي تنبض بالرحمة اتجاه الآخرين حتى من غير ديننا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. شوفهم، كنا عم نحكي عن البر بالوالدين، أيضا البر بغير كل شخص لم يقاتلك في الدين، كل شخص ما وضع نفسه في موقع الحرب ضده، أنت عليك أن تبر إلى كل الناس. هاي هي سياسة الإسلام.
نعم سمحت الشيخ، يعني نحن في ختام هذه الحلقة نقول أو أدعو نفسي وأدعو الإخوة إلى أن نتابع يعني دعاء الإمام زين العابدين حتى في الصحيفة السجادية في دعائه لأبويه، لأن في ذلك حقيقة إطلالة على شيء كثير مما نقول. ونقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.